هذا هو الدرس الحادي والخمسون بعد المئتين من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 79 وتنتهي بنهاية الآية 83 من سورة النحل. تقوم الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأسعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكمالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه هي الآيات وهي تتحدث عن أمور. الأمر الأول الطير السابح في جو السماء، والأمر الثاني البيوت السكن التي سخرها الله سبحانه ويسرها لعباده، سواء أكانت بيوت مسلمين أو بيوت مسافرين، والحيوانات التي سخرها الله للإنسان يتخذون من أكوابها ومن أوبارها ومن أسعارها أساسا ومتاعا إلى حين. كذلك تحدثنا الآيات عن اللباس الذي من الله به على الإنسان: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ملابس في حالة السن وملابس في حالة الحر. ثم يختتم السياق بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، وفي قراءة عبد الله بن عباس: لعلكم تسلمون. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا ورفضوا النظر في هذه الآيات البينات وفي هذه النعم السابغات فإنما عليك البلاغ المبين، لست مسيطرا على الناس، وإنك لا تملك قلوب العباد، وإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يبين الله سبحانه طبيعة كثير من الناس: يعرفون نعمة الله، يعرفونها بأبصارهم ولكنهم ينكرونها ببصائرهم، يعرفونها بألسنتهم ولكنهم ينكرونها بقلوبهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا ما تريد أن تقوله الآيات باختصار شديد، ولكننا نبدأ من الأول فنتحدث عن سر الجمال الشائع في هذه الآيات، فهي آيات تعرض الجمال بأسلوب بسيط أخاذ. تتحدث عن الطير السابحات في جو السماء، وتكبر الحديث بقوله تعالى: ألم يروا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. إن هذا المنظر الذي نراه دائما والذي يراه المعاندون والشاكون والجاحدون دائما منظر سري مليء بالانفعالات مليء بالعواطف، يحرك الوجدان، يحرك القلب، يحرك الشعور، ولكن من الناس يزدهيه هذا المنظر
من الناس يثيره تلك الرؤية؟ من الناس؟ إن كثيرا من الناس ينظرون إلى السماء ويرون ما فيها من أسرار باهرة ويرون ما فيها من جمال، ولكنهم لا يتحركون ولكنهم لا يهتزون. إن كثيرا من مناظر هذا الكون وأشيائه وأحيائه أصبحت بالنسبة لنا أشياء عادية لا تهزنا ولا تستثيرنا من كثرة ما ألفناها، من كثرة ما عرفناها، من كثرة ما رأيناها. من منا كثرة الطائر السابح في السماء؟ قد تقول إن الشعراء فكروا وكتبوا شعر كثير عن الطيور السابحات في جو السماء، شعر كثير عن القمر، شعر كثير عن الشمس. الإيحاءات يتلقاها الشعراء ويكتبونها في دواوينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يكونوا هم الشعراء الحقيقيين. المؤمن لا بد أن يكون خياله قوية، لا بد أن يكون خياله سرية. والمؤمن حينما يصبح شاعرا أو يتخيل أشياء هذا الكون يكون هو وحده القادر على فهم الكون وتفسيره. كثير من الشعراء يكتبون، ولكن في منأى عن الإيمان فيصدر عنهم خيال كاذب، خيال جامح. أما المؤمن فإنه حينما يصف أشياء هذا الكون ويصف إيحاءاتها في نفسه فإنه يكون صادقا في تجربته، في تجربته مع هذا الكون، وصادقا في انفعاله، وصادقا في شرحه لأسرار هذا الكون وأسرار أشياء هذا الكون. ولذلك ختمت الآية بقوله إن في ذلك لآيات لقوم المؤمنين. فالذين يؤمنون فقط عندهم قدرة التلقي وأجهزة استقبال لأشياء هذا الكون وللخيال الطيب، الخيال الواضح، الخيال الصادق الذي تهتز له حلولهم وتهتز له مشاعرهم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ إنها قصة طويلة، قصة ذلك الطائر السابح في جو السماء وحيدا أحيانا ومع مجموعات أحيانا أخرى، يطير ويعلو، عنده القدرة على أن يطير، عنده القدرة على أن ينخفض، أن يهوي، أن ينزل، عنده القدرة على أن يبحث عن رزقه، مع أن الجو من حوله مزدحم بطيور أخرى، ربما كانت أقوى، ربما كانت أشتك، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه القدرة على أن يعيش وعلى أن يبحث عن نقمة الخبز. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، هذه الطيور تغدو يعني تخرج من عشاشها في الصباح الباكر خماصا طاوية جوعانة، تبحث عن قوتها، تبحث عن طعامها، ثم تعود وقت الرواح فإذا بها شبعانة ريانة ملأة. من الذي أقدرها على ذلك؟ قد تكون هذه الطيور ضعيفة، وقد يكون هناك في هذا الجو طيور باطسة طيور قوية، ولكن الله سبحانه وتعالى أقدرها. إن الآية تقول ألم يروا إلى الطير؟ هم رأوا، هم نظروا، ولكن تختلف الرؤى، رؤية تفترق عن رؤية أخرى. هناك من يرى ولكنه في الحقيقة أعمى، لا يستطيع أن يفسر معنى لهذه الرؤية. وهناك من لا يرى ولكنه لا يستطيع، ولكنه يستطيع أن يفسر الأشياء تفسيرا معقولا، تفسيرا هاديا مهديا. هؤلاء الذين ينظرون الى جو السماء ولا يفهمون شيئا، الذين ينظرون الى الافق ولا يعقلون شيئا، الذين ينظرون الى النفس الطالع والنجم الطالع والقمر الطالع ثم لا يقدرون على ان يفسروا هذا الجمال، انهم لا يرون حقيقه. ولو راوا لفسروا، ولو راوا لفهموا. الم يروا الى الطير مسخرات في جو، طير وجو، الطير مسخره والجو ايضا مسخر. ان الله لم يسخر الطير فقط في جو السماء، ولكنه سخر الجو ايضا ليكون موائلا للطير فيسبح فيه ويعيش فيه ويتنقل فيه. ان الطير خلقت باسلوب مناسب للجو، والجو خلق باسلوب مناسب للطير. هذا يساعد هذا، الطير مسخرات في جو السماء. من الذي يمسك الطير؟ ان هناك قوانين قد تتحدثون عنها، ولكن لا بد ان تنظروا نظره اكبر من القوانين. فمن الذي وضع في الطبيعه قوانين؟ ومن الذي وضع للماده موانئ؟ ومن الذي وضع للاشياء سننا؟ انه الله سبحانه. من الذي زود الطير باجنحه؟ من الذي زود الطير بريش بهذا الاسلوب الذي ترونه وحفظتها؟ من الذي فعل ذلك كله؟ انه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نفث الله نظرنا اليه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله؟ ابدا، لا القوانين ولا النواميس ولا السنن، انما الذي يمسك هو الله. لان القوانين في يد الله، ولان النواميس في يد الله، ولان السنن في يد الله وحده لا شريك له. ان في ذلك لايات، وليست ايه واحده، ايات شتى في الطير، وايات شتى في الافق، وايات شتى في الجو، ايات شتى في سراب الكون. هذه الايات يعقلها ويستوعبها ويفهمها المؤمنون والمؤمنون فقط. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ما زالت الايات تعدد نعم الله، عددت الاكبر فالاكبر، تحدثت عن نعم الله في السماء، وعن الاء الله في الارض، وعن نعم الله في الخلق. نعم الله وايات الله في الحيوان الاعزل، نعم الله وايات الله حتى في الحشرات التي اوحى اليها ربها. كل ذلك ذكره الله سبحانه، ثم انتقل الى نعم يظنها كثير من الناس نعم صغيره، ولكنها لو عقلنا، ولكنها لو فهمنا كبيره وكبيره جدا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ولنا في هذا التعبير وقفتان. الوقفه الاولى عند قوله الله جعل. ان الذي جعل هذه البيوت انه هو الله. كثير من الناس غفلوا عن هذه الحقيقه، حسبوا ان الذي جعل هذه البيوت هو المهندس والمقاول. من كثرة ما مارسوا ذلك حسبوا ان الذي يصنع هذه البيوت هم الشعلة والعمال، ولكن الله يريهم انه هو الذي جعل، وانه لم يجعل هذه البيوت احد غيره سبحانه وتعالى. فاما الله سبحانه وتعالى يريد بنا او يريد منا ان نصل الى اصول العلم، فالمسلم يجب ان نبدأ بالاصول، اصول العلم. فاذا فكرت في المهندس، واذا فكرت في المقاول، واذا فكرت في المواد التي استعملت في البناء، فعليك ان تسأل نفسك ومن الذي اعطى كل هذا؟ ومن الذي خلق كل هذا؟ ومن الذي خلق الارض التي تحمل بناءك؟ بين الذي خلقك انت وخلق زوجك وذريتك، من الذي فعل ذلك؟ اذن تسير الى النتيجه الختميه، الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الحقيقه الثانيه هي كل السكن، البيوت سكن. ما معنى سكن؟ سكن يسكن اليها الانسان بعد الضوضاء وبعد التعب وبعد التطوات في امور الحياه، يعود الواحد منا الى بيته فيجده سكنا، لا يجده قلقا ولا يجده مضطربا ولا يجد فيه ضوضاء، وانما يجد هدوءا واستقرارا. اسمعتم؟ ارايتم؟ هذا هو منطق الاسلام، هذا هو منطق القران. ان الاسلام وان القران يعلم المسلمين امورا لو انهم حملوا بها ولو انهم قاموا بها لكانوا هم المسيطرين على المجتمع البشري اليوم، ولكنهم فرطوا في هذه الامور. بيوت المسلمين الان ليست بسكن ابدا، بينما بيوت الاجانب سكن، شوارع المسلمين ضوضاء، حياة المسلمين الآن ضوضاء، مع أن ربهم يقول لهم إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وحينما يقول هذا فإنه لا يعني أن صوت الحمار أعلى صوت أبدا، هناك أصوات أعلى ألف مرة من صوت الحمار، صوت الصاعقة، صوت القذيفة، أصوات كثيرة أعلى من صوت الحمار واكثر نكازا واكثر شذوذا، لكنه يريد صوتا لا معنى له، فصوت الحمار لا معنى له ولا سبب له ولا هدف له. بلغ السبب ان الحمار ينهق في وقت غير مناسب تماما، كل الحيوانات تنهق او تسخن او تتالم حينما يحمل عليها ما لا تطيق، ما لا يطيق فلا ينهق، ويؤذى فلا ينهق، لكنه ينهق وهو وادع آمن مطمئن، فكان صوته بلا معنى، وكان صوته بلا سبب، وكان صوته بلا فائدة، وهكذا كل ضجيج. وهذا الضجيج يؤثر على الأعصاب آثارا سيئة، فتجد المجتمعات ذات الضجيج سواء في الشارع أو في البيت مجتمعات خلقة، مجتمعات مصابة دائما بتوتر عصبي، مجتمعات لا تقوى على التفكير الهادئ المتزن، لأنها مجتمعات متعوذة دائما. بيوتنا، ما بيوتنا؟ بيوتنا وضع لها الإسلام أنظمة، كيف يدخل الواحد منا بيت الآخر؟ إن الله حينما حدثنا عن هذا قال حتى تستأنسوا وتسلموا، تستأنسوا، وهذا التعبير تعبير راقي جدا وعظيم جدا، ان يقول الله لك انك لا تدخل بيت انسان الا بعد الاستئناس. ومعنى هذا بعد ان تستعرض الموقف تماما، هل هذا الذي تزوره مؤهل نفسيا لاستقبالك ام غير مؤهل نفسيا؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى يمنعك أن تزور إنسانا غير مؤهل نفسيا لاستقباله، لم يقل حتى تستأذنوا وإنما قال حتى تستأنسوا. فالاستئناس ضروري، والاستئناس مطلوب، أن تحس بأنك تدخل على إنسان ستدخل عليه بسرور. هذا التعبير يحمله القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بوصايا كثيرة في هذا الموضوع، موضوع البيوت والسكن. ماذا فعل بها المسلمون؟ وتعالوا معي، بيوت العالم غير الاسلامي بيوت محفوظة لها كيانها، لا يمكن ان يعتدى على البيوت ابدا، لها حرمة، لها امن، لها استقرار مقرر ومسلم في قوانينهم ودساتيرهم بل وعرفهم العام. اما بيوت المسلمين فهي مهددة دائما بجائر منتصف الليل، زائر منتصف الليل الذي يدخل البيوت ويهاجمها ويروع ما فيها ومن فيها من نساء وأطفال، ويرى الناس في عوراتهم، وحجة إقرار الأمن أو استكتاب الأمن. إن هذه التصرفات الهمجية لا يعيش فيها أو لا تعيش فيها إلا هذه المنطقة. ومن العجيب أن هذه المنطقة محروسة بوصايا عجيبة لا يصل إلى بعضها. هؤلاء الذين يتمتعون باستقرار المسكن وباستقرار الشارع وباستقرار المتجر وباستقرار العمل وبالأمان في كل شيء. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه جعل البيوت سكنا، ويبين لنا أيضا أنه جعل الزوجة سكنا. الزوجة سكنا. وفي هذا الخصوص أيضا نقول إن المرأة التي تنتمي إلى الإسلام أكثرهم من أجهل النساء بالزواج. وللأسف فالزواج عندنا يعتبر مشكلة مادية معقدة، صراع. ويبدأ هذا الصراع من اللحظة الأولى حينما يتقدم واحد لخطبة واحدة، يبدأ صراع مادي رهيب كأنها معركة مسلحة لاكتساب استراتيجية أو لكسب أرض. الفتى يريد أن يكتسب من الفتاة الكثير، فهي تريد أن تكتسب من هذه الكثير. أهلها وأهله، معركة تبدأ قبل أن يلتقيا، وتستمر المعركة معهما، وتتحول البيوت إلى سعير، وتتحول البيوت إلى قلق، إلى اضطراب، فتخرج من الحياة أبناء وفتيات مصابون ومصابات لأمراض نفسية معقدة. إن الله سبحانه وتعالى يقول إنه جعل لكم من أزواجكم سكنا. سكنا، فأين السكن؟ أين سكن الزوجات والأزواج؟ أين هو سكن البيوت؟ أين الأمن في الزواج؟ أين الأمن في البيوت؟ كل هذا فقد، ويا ليته فقد في مجتمع لم يوصى به من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مجتمع رفض وصية الله ورفض وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان حاله وكيف كان مآله؟ حينئذ قال الله: ومن أعرض عن ذكري، يعني عن قرآني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. بيوت الرحلات، الخيام، الفسطاط، خيمة تحملها وتتنقل بها من مكان إلى مكان. والله جعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. بيوت. يمن الله سبحانه وتعالى علينا أنه أعطى المسلمين بيوتا مستقرة يسعون ثم يفدون إليها، وأعطى المسافرين بيوتا. هذه بيوت من جنود الأنعام، أو من أصوافها أو من أوبارها أو من أشعارها، أصوات الغنم أو دار الجمال، أسعار المعيش. والأساس أيضا، الأساس الذي يستعمل في هذه الخيام أيضا مما تخرجه ظهور هذه الثواب، أساس ومتاع إلى حين. قد يقول القائل: ولماذا يمن الله علينا بهذه البصائر؟ ولماذا لا يحدثنا عن ناطحات السحاب؟ ولماذا لا يحدثنا عن الرياش والأثاث الذي يستعمل من أغلى المنتجات سواء القطنية أو الحريرية؟ لماذا لا يحدثنا بذلك؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى يحرمنا منه أو يريد منا أن نحرم أنفسنا منه بحجة الجهد، ولكن لأن ربنا يريد أن يرينا أن الجمال في البساطة، وأنه كلما كانت الحياة بسيطة كلما كان الاستقرار النفسي قوية. أيام أن كان الناس يسكنون في بيوت او اسواق صغيرة. وايام ان كانوا يسكنون في خيام تتنقل من مرعى الى مرعى ومن كلأ الى كلأ في ذلك الزمان، كان الذين يسكنون الخيام وكان الذين يسكنون الاكواخ احسن منكم حالا، كانوا احسن منا حالا، كانوا مطمئنين نفسيا، حتى فكرهم كان ارقى فكر. من الذي يقرأ المعصورات من الشعر والنثر والحكم والامثال التي اثرت عن الجاهليين القدماء العرب القدماء؟ من يقرأ؟ من يقرأ الشعر الرسول والحكم الغالية انها خرجت من بطون الاكواخ؟ من يرى الاستقرار النفسي والامان الذي كان يعيش فيه هؤلاء؟ قارنوا حياة هؤلاء بحياة سكان ناطحات السحاب وقولوني ما هو الفرق؟ الفرق ان الذين يعيشون في القصور الشامخة يجدهم يحترقون ويحترقون. الذين يعيشون في هذه القصور الشامخة كم هي كثيرة مصائبهم، كم هي كثيرة نكباتهم، انها لا تعد. اي رجل منهم تشير اليه تجده مأساة، اي امرأة مأساة، اي طفل مأساة، مآسي تنتشر هنا وهناك. ولم يغطي هذه المآسي ابدا الثياب الفضفاضة، لان المآسي في زماننا هذا اصبحت معلنة غير خافية. مأساة في كل مكان، مأساة في كل شبر، مأساة في كل بيت، مأساة على قارعة كل طريق. ولو نشرت هذه المآسي على الناس لكانت فضائح لا تنتهي. ان ربنا سبحانه وتعالى يرينا ان البساطة هي اساس استقرار النفس، ويرينا ايضا ان الجمال هو البساطة وليس التعقيد. نحن نعيش في حضارة معقدة، حضارة معقدة وتتعقد يوما بعد يوم بحجة البحث عن الجمال. وهذه الحضارة المعقدة التي تبحث كل يوم عن الجمال فتزيد التعقيد تعقيدا اخر، اصبحت حضارة يشمئز لهمها، اصبحت حضارة باردة، اصبحت حضارة معقدة. ان الجمال هو البساطة. ارأيت الى هذا الشجر كم هو بسيط؟ ارأيت الى السماء كم هي بسيطة؟ كل شيء بسيط يعطي جمالا اكثر ويعطي فهما اكثر ويعطي استقرارا اكثر. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم، ومن اصواتها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. ان الكلام الذي اقوله ليس دعوة الى هدم الحضارة، وليس دعوة الى القضاء على المدنية، انما هو دعوة الى الرجعة الى هذا الكون والى الطبيعة، نستملي منها حل مشكلاتنا المعقدة، ونستجني منها الجمال البسيط الطيب. انها دعوة الى معالجة امراض كثيرة اسمها امراض الحضارة. كان الناس زمانا يمرضون مثلما نمرض، ولكن امراض الحضارة واهل من امراض الحضارة. الحضارة جاءت بامراض شاذة وغريبة. السرطان جاء مع الحضارة، السل والزهر جاء مع الحضارة. وكلما تعقدت الحضارة اكثر كلما جاءت بامراض كثيرة لا نعلم لها عددا ولا نعلم لها احصاء. اذا فنحن نريد القضاء على الاختناق النفسي، ونريد القضاء على هذه الامراض الواكدة التي تخنق الافق وتملأ الافق. انما لا نطالب بتدمير الحضارة، ولكن نطالب بان تسلم الحضارة لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله. وتقول الآية 81 من سورة النحل: الله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكناما، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، فذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. في هذه الآية مواقف. الموقف الأول، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. ولا يحس بعظمة الظلال، ولا يحب الظلال، ولا يفهم سرها وفائدتها إلا الذين عاشوا في الصحراء. الذين عاشوا في الصحراء وأحسوا بنفس الشمس التي تأتيهم من فوق ومن تحت أرجلهم يدركون معنى قطعة من الظل، ولو كان الظل غمامة. الله يقول يمن على الإسرائيليين وهم في سيناء أنه ظلل عليهم الغمام، وظللنا عليكم الغمام، غمامة سحابة في السماء تظلل قوما من السماء والشمس، كم هي نعمة ونعمة جزيلة. حينما يجلس العربي في الصحراء فيغرس عصاه في الأرض ثم يترك عباءته فوقها ويجلس تحتها، إنه يقول عن نفسه إنني أحس بجمال وأحس براحة وأحس بسعادة لا يحس بها كافر إيلام فكرة. ولكن الغارقين في الظلال أمثالنا لا يفهمون هذه الحقيقة، إنما الذي يفهمها جيدا هم الذين خوطبوا بهذا القرآن أول يوم. هم أهل مكة أولا، أهل مكة، أهل المناطق الحارة، على الرغم من أدوات التكييف التي زادت الأمر تعقيدا، أخذت الهواء من الخارج ثم وفظت إلى الشارع لهيبا مختلفا. هذه الأجهزة ما حلت مشكلة هذه المناطق، تصوروها أيام أن لم تكن هناك أجهزة تبريد لا في المياه ولا في الهواء. تصوروا كم كانت الحياة قاسية، كم كانت الحياة متعبة. فإذا قيل لهم والله جعل لكم مما خلق ظلالا، فإنهم يحسون بكل حواسهم لذة الحديث، لذة الكلام. ومن الكلام ما هو لذيذ، ومن الكلام ما هو سمج. الله جعل لكم مما خلق ظلالا، ظلال، وجعل لكم من الجبال أكنانا، من الجبال أكنانا، جيران، غار يأوي إليه الإنسان فيجد الظل ويجد المأوى، غار في جبل يعتبر راحة سلمانة في هذه المجتمعات. وقصة الغار في حياة الرسول معروفة لكم، غار صراء الذي آواه في الأيام الأولى من الرسالة، وغار ثور الذي احتضنه 3 أيام وهو في طريق هجرته. وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل، قمر، قمطان، سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. شوفوا معي عند قوله سرابيل تقيكم الحر، تجدون ان ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا فلسفة الملابس. لماذا يلبس الانسان؟ ان بعض الناس يظنون ان الهدف الاول والاخير من اللباس هو الزينة فقط، ولذلك تحول اللباس الى زينة. الدليل على ذلك ان كثيرا من الناس لا يهمهم ان يكون اللباس موافقا لمتقلبات الجو، المهم ان يكون جميلا. ففي الضرب الشديد نجد المرأة تخرج الى الشوارع حاسرة ساترة. لماذا؟ لانها تلبس الزينة ولكن ليس لوقاية الحر. ان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الهدف من الملابس حينما قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا اولا، يواري سوآتكم، لباس يقيكم الحر، هذا هو الهدف الاول. وريسا ولباس اخر للزينة، ولكنها كمالية. اما الاساس فهو ستر العورة وان يقي الانسان نفسه شر تقلبات الجو. هذا هو الهدف الذي يهدف اليه الاسلام من اللباس، الذي من اجله خلق الله الناس الانسان. ولقد جاء في حديث عبارة فلسفة الملابس، وفلسفة الملابس هذا اسم كتاب ألفه احد المؤلفين الاجانب والانجليز توماس كارلايل، فلسفة الملابس. ما الذي يعنيه بهذا؟ ان كل انسان مما يدل عليه لباسه، كل انسان يدل عليه لباسه. فاذا كانت المجتمعات خليط من الملابس الشتى المتناثرة المتشاكسة في الرسال المتناقض، فان هذا المجتمع غير متحد المشاعر، وغير متحد العقيدة، وغير متحد التقاليد. اما اذا كان المجتمع له لباسه الموحد، وله زيه القصير المتعارف عليه والملتزم به، فان شخصيته تصبح شخصية قوية، شخصية متناسقة. ولهذا كان من الضروري ان يكون هناك اصلاح في الملابس، سواء في غطاء الرأس او في الملابس بالنسبة للرجال والنساء على السواء. فنحن لا ندعو الى الزوج بالنسبة للمرأة فقط، ولكن بالنسبة للرجل ايضا. ونحن لا ندعو ان يكون الزوج سافرا للمرأة فقط، ولكن للرجال ايضا يكون هناك زوج للرجل وزوج للمرأة متعارف عليه، يتفق مع ديننا ومع طبيعتنا ومع منطقتنا، هذه المنطقة التي قدر الله علينا ان نعيش فيها. كذلك ينبغي ان تكون لنا اغطية للرؤوس معينة، هذه الاغطية تقي رأسنا شر تقلبات الجو من حر الى برد، هذه التي نقابلها برؤوسنا المكشوفة، فنصاب بصداع مستمر لا نبرأ منه ابدا، ولا نعرف ذلك الا لهذه الشعوب التي تعيش في هذه المنطقة ايضا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال اكمانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. سرابيل تقيكم بأسكم الحرب، انسان للحرب. كانت في ايام هذه الايات عندما نزلت الدروع، الدروع التي كانوا يلبسونها، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، الدروع التي تقي الانسان من الضربات. هذه الدروع القديمة يمثلها الان اشياء كثيرة تستعمل في الحروب، كالخنادق والسوافر والغازات، كل هذه الامور الله سبحانه وتعالى يمن على هؤلاء الناس انهم جعل لهم وقايات في الحروب. وسرابيل تقيكم بأسكم، وحينما وصل سبحانه وتعالى الى هذه النقطة وسرابيل تقيكم بأسكم، اي مما وصلت الى الحرب، قال كذلك يشد نعمته عليكم، لم يترك لكم حاجة الا قدمها لكم سبحانه وتعالى، من السماء الى اللباس الذي يقيك البرد، الى الذي يقيك شر الحرب. وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم، ففي هذا تمام النعمة وكمال النعمة، لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون لله رب العالمين. وكما قلت لكم في قراءة عبد الله بن عباس، لعلكم تسلمون، تسلمون، لأن الحرب شريعة إلهية، ولا يمكن أن ينكر الحرب إلا جاهلا أو متآمر. إنما الحرب طبيعة الله سبحانه وتعالى ركزها في فطر الفطر، وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات ان يعلن الاستسلام الا اذا كان مستعدا لان يكون في اليوم الثاني ذبيحة من الذبائح. انما الحرب طبيعة، والله سبحانه وتعالى يبين لنا هنا ان السلام في ان تستعد للحرب، ان تكون مستعدا للحرب، هذا في حد ذاته امان لك من الحرب. انما ان تسترخي وتلقي عصاك وتلقي سلاحك في الوقت الذي يسرع فيه العدو عصاه في وجهك وسلاحه في وجهك بحجة انك مسالم. ان الشاعر يقول: سب يا شباب العرض سب، طاحت الشعوب وانت نائم، تلك العلا نار تؤجل في العروس وفي العزائم، وارد المجرة بالبراغم تحت أجنحة الأشاعر، واردد مزاهي هذه الأكوان واضحة المعالم، الناس حولك الموجود إذا غشت عين انتباهك، يتراقصون على أمينك شاربين في شعاهك، هل تغنيك الدعوات إن سطت الذئاب على سياهك، الحرب من قبل الحياة، أأنت أحسن من إلهك؟ فترى دينك فيكم بعثكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا ورفضوك ورفضوا منهجك ورفضوا شريعتك ورفضوا سنتك فإنما عليك البلاغ المبين. ثم يصف الله علة هؤلاء الناس فيقول: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأعمالهم، يعرفونها بألسنتهم وينكرونها بأسئلتهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وبهذه الآية 83 ينتهي درسنا اليوم.
هذا هو الدرس 52 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 84 من سورة النحل، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآيات تأخذنا إلى مشهد من مشاهد القيامة وإلى موقف من مواقفها. وقبل أن ندخل على آيات هذا الدرس لنتأملها ونتملاها، نتوقف لنتعرف على أمرين اثنين. الأمر الأول أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثنا بأحاديث الآخرة إنما يريد أن يجعل منا بشرا لهم طبيعة خاصة، هذه الطبيعة الخاصة هي التخلق بأخلاق الآخرة. إن المسلم في هذه الدنيا يعيشها كسائر أهل الدنيا، ولكن هناك فرق بين المسلم الذي يعيش هذه الحياة وبين الكافر الذي يعيشها. المسلم يعيش هذه الحياة ولكن بأخلاق الآخرة، أما الكافر والظالم فإنه يعيش هذه الحياة بأخلاق الدنيا فقط، وفرق كبير بين أخلاق الدنيا وأخلاق الآخرة. أخلاق الآخرة حينما تملأ قلب الإنسان وتملأ كيانه وتملأ مشاعره. وتملأ إحساساته تحوله إلى رجل وتحوله الى بطل لا يخاف ابدا، لانه مرتبط بالآخرة اكثر، لا يجبن ابدا لانه مرتبط بالآخرة. نجد ان الصفات الطيبة كلها فيه، نجد انه هو وحده الذي يعيش الامان النفسي والاستقرار النفسي، بخلاف اهل الدنيا الذين تخلقوا باخلاق الدنيا، اصبحت المادة هي كل همهم واصبحت هي مبلغ علمهم، يخافون من اي شيء ويرغبون اي شيء. تجد قلوبهم او تجد قلوبهم كلها جبن وكلها هلع. فالله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن اخبار الاخرة يريد منا ان نكون نحن الذين نعيش في الدنيا من ابناء الاخرة، نتخلق باخلاق الاخرة، نستعد لهذا اليوم الكبير. ولهذا لا نعجب اذا وجدنا احداث الاخرة مشروحة شرحا مفصلا في القرآن الكريم، مع انها غيب ومع ان عقولنا لا تستطيع ان تستوعب هذه الغيوب، ومع ذلك فالله حدثنا بها وحدثنا عنها لنتخلق باخلاقها. والقرآن الكريم حينما يصف الذين كفروا يصفهم بانهم لا يؤمنون بالآخرة، فالفيصل هو ان تؤمن بالآخرة. ولكي يكون ايمانك بالآخرة نافعا لا بد ان يكون له اثر، لا يكفي ان تردد بلسانك انك مؤمن بالآخرة ولكن افعالك تكذبك، وانما لا بد ان يكون هناك اتفاق بين الايمان وبين الكلام وبين الاعمال. هذه واحدة. والثانية ان الله سبحانه وتعالى حدثنا بالتفاصيل التي ستجري يوم القيامة، سواء منها ما كان خاصا بالمؤمنين او كان خاصا بالكافرين، كل ذلك مشروح شرحا تفصيليا. وهذا من نعمة الله ورحمته. واحيانا يكون الحديث عن الآخرة في الدنيا بالفعل الماضي، كأن الآخرة اتت وكأن كل شيء حدث، سيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا، اتى امر الله فلا تستعجلوه، وهكذا كلها افعال ماضوية، ليريد ان القيامة كأنها كانت فعلا وكأننا دخلناها فعلا وكأننا عشناها فعلا، ليرينا ربنا سبحانه ان الساعة قريبة وان القيامة قريبة وان انتقالنا اليها قريب، فنستعد لهذا اليوم الكبير الهائل الذي ينتظرنا. ذلك من رحمة الله انه حدثنا عن هذا الكائن العظيم الهائل قبل ان يكون حتى نستعد له. وكان من الممكن الا يحدثنا ربنا سبحانه بشيء عن الآخرة ثم نفاجأ بأهوال وبشدائد ما كنا نتصورها وما وضعنا لها حسابا في انفسنا، ولكن الله حدثنا بكل شيء عن كل شيء يحدث في هذا اليوم الاخير الكبير يوم القيامة. ونبدأ الآيات، فنجد ان الآية 84 توضح لنا انه في يوم القيامة ستخرس افواه فلا تتكلم، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. في الوقت الذي نجد ان ألسنة قد شلت وافواها قد ختم عليها فلا تنطق، نجد فريقا اخر يتكلم باعلى صوت ويقول كلمة الحق. يقول الله في الآية 84 ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. هذا جانب. الجانب الآخر ثم لا يؤذن للذين كفروا. شهيد المؤمنون شهداء، الكفار لا يؤذن لهم. وهذه الآية تجمل ذلك الإذن فلا ندري ما هو، ولكن سورة المرسلات تفصله فتقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ليس من حقهم ان يقدموا اي اعتذار
لان الله قال لهم استووا فيها ولا تكلمون. ولعل سائلا يسأل ويقول ما بالنا نجد القرآن الكريم يبين لنا ان الكافرين تكلموا بل حلفوا كذبا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. اذا يتكلمون. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون انهم ما اشركوا بل يقسمون. يقسم المشركون يوم القيامة انهم ما فعلوا سوءا ابدا. ما كنا نفعل من نعمل من سوء. ما عملنا من سوء نحن اطهار. هذا كلام يقوله الكافرون يوم القيامة. هذا الذي رواه الله وحدثنا الله به عن احاديث منسوبة للكافرين يوم القيامة انما هي في الاول وهم في دهشة البعث مدهوشون مذهولون لما بعثوا وفوجئوا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ظهر لهم هذا اليوم الهائل فانزعجوا اشد الانزعاج ففقدوا اعصابهم وفقدوا عقولهم وفقدوا تماسكهم فاخذوا يحلفون كذبا ويبررون مواقفهم. وهنا يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا تتكلموا. يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. نختم على افواههم فلا ينطقون. وتتكلم الاعضاء. تتكلم اليدان وتتكلم الرجلان وتتكلم الاذنان وتتكلم العينان ويتكلم اللسان ويتكلم الجلد. شهود عشرة. هؤلاء العشرة يشهدون. حتى الجلد. الجلد يشهد مع ان العذاب سينصب عليه هو. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا. مع ان العذاب سينصب عليكم لما شهدتم علينا. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ويوم نبعث من كل امة شهيدا. يبعث شهيد من كل امة. هذا الشهيد هو اعظمها ايمانا. والشهادة في القرآن الكريم جاءت في مواضع كثيرة. شهادة الرسول على قومه. كل رسول يشهد على قومه. وشهادة المؤمنين من امم الرسل. القرآن تحدث عن ذلك كثيرا. واول حديث في القرآن الكريم في الآية 43 بعد 100 في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لتكونوا انتم ايها المؤمنون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يشهد الرسل على المؤمنين. كذلك يأتي في الآية 41 من سورة النساء. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هؤلاء من؟ هؤلاء الشهداء. اذا محمد شاهد على الشهود. كيف يكون شاهدا على الشهود؟ شاهد بتزكية الشهود هو الذي يزكيهم. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ويروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله طلب اليه ان يقرأ عليه شيئا من القرآن. وان عبد الله بن مسعود عجب لهذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقرأ عبد الله بن مسعود القرآن على رسول الله؟ كيف؟ ومن عبد الله بن مسعود امام رسول الله؟ فقال عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ كيف أقرأه عليك مع أنه نازل عليك؟ فقال النبي إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ عبد الله يتلو سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض فلا يكتمون الله حديثا. وضع النبي يده على فم عبد الله وقال له حسبك، واذا بعيني النبي تجرفان. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ابكاه في هذه الآية؟ هو شاهد ايها الناس، شاهد سيأتي يوم القيامة ليشهد، وهو شاهد لا يكذب ابدا. ان كثيرا من الناس ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة ليفتح الطريق امام العصاة والجناة والظلمة كي يدخلوا الجنة. انهم يظنون ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ باليمين ما اعطاه بالشمال، او اخذ بالشمال ما اعطاه باليمين. جاء النبي ليقول للناس لا تشركوا. اتظنون انه سيأتي يوم القيامة ليدافع عن النصوص؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول للناس لا تزنوا. اتظنون يوم القيامة انه سيدافع عن الزنا؟ بأي عقل نستوعب هذا؟ ان محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء لينجب بالشرك والظلم والفسق والمعصية هو الذي يدافع عن هذا كله؟ اذا يكون قد هدم ما بناه، ويكون صلى الله عليه وسلم قد هدم شريعته وهدم دينه وهدم رسالته ابدا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة ليقول كلمة الحق، وسيعلن الاتهام في وجوه كثير من الناس. حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم كما يتحدث القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سيقولها النبي، وهذا من شهادته. والله حينما يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. هذه نتيجه من نتيجه شهاده الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعض الظالم على يديه. والحديث عن شهاده النبي صلى الله عليه وسلم موجود ايضا في سوره الحج في الايه 78، يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لها طبيعتين، شهادة دنيوية وشهادة أخروية، حتى لا نخلط حينما نقرأ بعض آيات القرآن. فنحن نقرأ عن عيسى عليه السلام أن له شهادة دنيوية وأن له شهادة أخروية. أما شهادته الدنيوية فهي التي جاءت في سورة المائدة حينما يقول الله سبحانه وتعالى يحكي عن عيسى عليه السلام، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. شهيدا ما دمت فيهم يعني الفترة الدنيوية، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا عيسى كان شهيدا في حياته. يحكي القرآن أيضا في سورة النساء شهادة عيسى يوم القيامة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يوم القيامة سيشهد عيسى ويكون واحدا من الشهداء، لكن الشهادة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فما هي الشهادة الدنيوية وما هي الشهادة الأخروية؟ الشهادة الدنيوية هي طبيعة عمل الرسول، فالرسول ما أرسله الله إلا أن يكون شاهدا، وهي طبيعة عمل المؤمن، فعمل المؤمن شهادة. ما معنى هذا؟ حينما يقوم واحد من الناس ككل الناس يقول آمنت بالله رب العالمين، ثم نجده يصلي ويزكي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويستشهد في سبيل الله وهو بشر، لا تقوم حجة لمشرك أن يجيء يوم القيامة ويقول ما استطعت ما قدرت، كان لي زوجة، كان لي أولاد، كانت لي تجارة، كنت أضرب في الأرض، كنت مشغولا، هذا كله كنت جبانا، كنت أخاف، كل هذا لا عذر فيه. سيقال له هذا إنسان، وربما كان المؤمن أضعف بنية من الكافر، وربما كان المؤمن أفقر من الكافر، وربما كان المؤمن أكثر عيالا من الكافر، وربما كان المؤمن عنده من الأمراض والمشاغل ما يشغله، ولكنه مع ذلك قام لله وحده وأدى حق الله وحده. إذن وجود المؤمن في الأرض شهادة، ووجود الرسول بين المؤمنين شهادة. ثم يوم القيامة تتغير الشهادة، تكون لها طبيعة البلاغ، بلغنا الرسول بلغ وما قصر، ويوم القيامة يقف ليقول إنني بلغت. ويقف المؤمنون ليقولوا إنهم بلغوا، لأن أول واجب على المؤمن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، البلاغ. هذا أول الواجبات على المؤمن، أن يبلغ كلمة الله. ولقد جاء في الترتيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله من صفات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أولا وتؤمنون بالله. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن لهم فيه الاعتذار، ولا هم يستعتبون، يطلب منهم أن يفترضوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يرضى بعد ذلك. كانت الفرصة في الدنيا من الممكن أن تقول لربك لك العتبة حتى ترضى، وكان من الممكن أن تتوب في هذه الدنيا وتحسن، ولكن في الآخرة لا توبة ولا إحسان، وإنما وقف كل شيء عند حد. فلا يمكن أن يقبل الله اعتذار معتذر، ولا يقبل الله توبة تائب، ولا يعفو الله عن مسيء، وإنما هي أعمالكم توفى إليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة فأقول أصحابي أصحابي ردوهم علي، فيقولون إنك لا تدري ماذا فعلوا بعدك وقد غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الذين ظلموا العذاب، ستحدث رؤية، يرى الذين ظلموا النار وتراهم النار، النار ترى، النار ترى وتعرف أهلها وتعرف أصحابها، يرون النار وتراهم النار. وإذا حدثت هذه الرؤية بين النار وبين أصحابها فلا تأخير على الإطلاق، إذا رأتهم من مكان بعيد بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تتغيظ يكاد يمزقها الغيظ، تريد أن تلتقط ومن مكان بعيد لمجرد أن تراهم، النار تقراهم تمقتهم. إذن حينما تحدث رؤية بين النار وبين أهلها، رؤية متبادلة، لم يتوقف العذاب، فورا يحدث العذاب بخلاف الدنيا. من
الممكن ان يكشف الله العذاب بدعاء. دعاء مجموعة من الصالحين يدعون الله فيخفف عنهم العذاب ويرفع عنهم العذاب. من الممكن ان يرفع الله العذاب بتوبة، اما في الاخرة فلا يخفف العذاب ابدا ولا ينظر المعذبون. واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ينظرون يعني يؤخرون، وانما تلتقطهم النار فورا. واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، لأن النار تجمع الكل، تجمع الكل، تجمع الأتباع وتجمع الرؤساء، فتجد الرؤساء الظالمين مع أتباعهم المفتونين في قران واحد في جهنم وبئس القرار. ما زال هناك تعلق بالشركاء حتى في يوم القيامة. الناس يروحوا يوم القيامة وفي أدمغتهم تصور أن الظلم الكبار ستكون لهم مكانة يوم القيامة، منزلة، فينتظرون أن يروا هذه المكانة وأن يروا هذه المنزلة، ويفاجئون بأنهم معهم في النار. يقول الذين ظلموا ربنا هؤلاء شركاؤنا، لم يقولوا له شركاؤك كما كانوا يقولون في الدنيا شركاء الله، ابدا، شركاؤنا، هؤلاء شركاؤنا. وتامل التعبير تجد انهم يعرفون الله، يا رب انظر هؤلاء شركاؤنا، كان الله لا يعلمهم ولا يراهم ولا يطلع عليهم. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كلام كله تبكير وكله سخرية، يسخرون بأنفسهم. هؤلاء شركائنا الذين كنا ندعو من دونك، فنطق الشركاء وتكلموا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، انت كذبين. سبحان الله، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عشنا في الدنيا في ضياع، ضيعنا أيامنا، كانت فرصة عشرات السنين عشنا على هذه الأرض ثم خرجنا منها بلا رصيد بلا حسنات، خرجنا غافلين. كل واحد منا ربط مصيره برمل، ويا ويل الذين يربطون مصيرهم بالناس، يا ويل الذين يربطون مصائرهم بالمخلوقين، سواء في الدنيا أو في الآخرة. حتى في أمور الدنيا إذا ربطت مصيرك بإنسان فأنت هالك. رأينا الكثيرين ربطوا مصائرهم في أمور الدنيا بالظالمين، فماذا كانت النتيجة؟ ضاع الظالمون فضاعوا معهم، شرد الظالمون فشردوا بهم، ومزقوا شر ممزق. هذا مصير الذين يربطون أنفسهم مصائرهم بمصائر الناس في أمور الدنيا، فما بالك بالذين يربطون مصائرهم بمصائر الناس في أمور الدين. ينتظر، وحينما يكبر الطغاة في أدمغة الأقدام يتصورون أنهم قادرين على نفعهم، أنهم قادرون على نفعهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا، لأن الظالمين قالوا لهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، لا تخافوا، لا تخافوا، نحن أعلم بالله منكم، وإذا حدث لكم شيء في الآخرة سنتحمله. ظلوا يكذبون ويكذبون حتى صدقناهم. إن الذين يربطون مصائرهم بمصائر الناس في الدنيا أو في الآخرة، بمصائر المخلوقين دنيا أو آخرة، إنهم يجنون على أنفسهم. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول براءة. هنا يوم البراءة يبرؤون منهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. كاذبون في ناس. الناس ما قالوش إلا الحق. المشركين دلوقتي بيتكلموا صح. قال هؤلاء يا رب شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه القضية سليمة. ما فيهاش غلط. فلماذا يقول الرؤساء إنكم لكاذبون؟ كاذبون في ماذا؟ في هذا الكلام؟ أبدا. كاذبون في معنى الكلام. أننا ننفعكم بشيء أو نغني عنكم شيئا. كاذبون في شرككم. أنتم ضالون. أنتم تائهون. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام. سلموا أنفسهم لله. من الذي سلم نفسه لله؟ الرؤساء والأتباع. الكل أصبح ذليلا عاريا مهانا. لا يجد من يحميه أو يدافع عنه. وألقوا إلى الله يومئذ. يومئذ فقط في الدنيا لا لم يحدث. ما ألقوا إلى الله السلام في الدنيا. المشركون سواء أكانوا قادة أم أتباع ما ألقوا إلى الله السلام. ما سلموا لله. ما آمنوا بالله. ما أسلموا له في الدنيا. ولكنهم الآن يسلمون. يسلمون ولكن بعد فوات الأوان. حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل المفتريات تساقطت. كانوا يظنون أن آخرة هذه الآخرة. كانوا يظنون أن غني الدنيا سيكون غنيا في الآخرة. هذه هي الدار الآخرة وليس فيها المفلس. والمفلس في الآخرة هو الذي يأتي بلا عمل صالح. كل المفتريات التي ادعوها سقطت. وضل عنهم ما كانوا يفترون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا. هنا كفروا فقط. إذا الكافرون صنفان. الذين كفروا فقط. وهناك مرتبة أخرى. الذين كفروا وصدوا. ما الفرق؟ هناك كفر في أنفسهم. هو كافر بنفسه. لكن هناك في الجانب الآخر كافر وداعية إلى الكفر. يصد عن سبيل الله. الكفرة الدعاة إلى الكفر. الذين ينشرون كفرهم في كل مكان. الذين يدفعون أموالهم بسخاء لكي يعلنوا كفرهم ولكي يدخلوا الناس أفواجا إلى كفرهم. ما حقيقة أمرهم عند الله؟ يضاعف الله لهم العذاب. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. عذاب مضاعف. أما العذاب الأول فلأنهم كفروا. وأما العذاب الثاني فلأنهم صدوا غيرهم عن الدخول في الإيمان وأرغموهم على البقاء في الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهنا يرينا الله سبحانه وتعالى نتيجة الكفر والصد عن سبيل الله إنها إفساد في الأرض. ولهذا علينا أن نوقن وعلينا أن نؤمن أنه يستحيل أن يقوم عمل صالح على يد كافرة أبدا. أيدي الكافرين لا تخرج عملا صالحا. ألسنة الكافرين لا تنطق طيبا. سلوك الكافرين دائما فساد في فساد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدون لا يصلح الله أعمالهم. وليس هناك أبشع ولا أشنع من الكفر ومن الصد عن سبيل الله. إنما تعانيه الأرض من فساد في هذا الزمان سببه
ان جميع حكام الارض بلا استثناء مفسدين. هذا هو السبب. كل الذين يسيطرون على الارض في هذا الزمان مفسدين، والمغرمون بهم والشغوفون بهم مفسدون ايضا. فكانت النتيجة ان الارض تعاني من الفساد، وان نعم الله تحولت الى طلقات بارود. مخازن السلاح في العالم اكثر 1000,000 مرة من لقمة الخبز. مخازن سلاح في كل مكان، وحتى المخترعات الحديثة التي يقولون انها لسعادة الانسان وسلامه اكذوبة. كما من مخترع حديث الا واستهل ضد الانسان، ضد الانسان. العقل الالكتروني يستعمل الان لإدارة المذابح، للتضليل، للتخابر، للتمويل، لقياس سرعات الضرب في كل مكان. كل المخترعات الحديثة تسخر ضد الانسان وضد سلامه وضد امنه، والسبب انها لم تخرج من عقول المؤمنة ولا من ايدي المؤمنة، انما خرجت من ايدي الفاسدة المفسدة. حتى لو سمعوا شيئا، تجد لو ان مفسدا من المفسدين اقام مشروعا ثم هلك، يجيء مفسد اخر فيهدم ذلك المشروع وينزل به ويقيم مشروعا اخر، ويأتي هالك ثالث، وهكذا يتكرر الهالكون، يسقط بعضهم مشروعات الاخرين، وهكذا تجد ارض الله تموج في الفتنة وتموج في الفساد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قوموا إلى صلاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ويوم نبعث من في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تحدثنا عن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن شهادة الشهداء، وبينا ان اعلى الشهادات هي شهادته صلى الله عليه وسلم، وانها اصدق الشهادات، وان شهادته هي شهادة على الشهداء، لقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. على احد التفسيرين ان المقصود بقوله هؤلاء هم الشهداء. فقوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب، لم يكتف الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا يعمل فيكون عمله شهادة، وإنما أنزل كتابا يتلى لنكون على تذكر له دائما. وهذا الكتاب الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيان، وهذا التعبير لا نظير له في اللغة العربية، فهو مصدر تبيان، وليس على هذا الوجه مصدر على الاطلاق الا مصدر ثاني وهو تلقاء. فتبيان وتلقاء، المقصود من تبيان المبالغة في البيان، فهو ابلغ كتاب بيانا وفصاحة وتعبيرا. ولقد ذكر المفسرون عند هذا القول انزلنا عليك الكتاب تبيانا، قالوا ان في الكتاب كل شيء، لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء فيه مما يسعد الانسان في دنياه وفي اخرته من ابواب الهداية لأنه كتاب هداية ورحمة وبشرى، فكل أبواب الهداية مشروحة في القرآن الكريم، وكل أسباب الرحمة مشروحة في القرآن الكريم، وكل البشريات موضحة في القرآن الكريم. فهو كتاب هداية، هو كتاب رحمة، هو كتاب بشرى، وكل ذلك مبين فيه ومفصل. السؤال هو: هل كل شيء في القرآن من أبواب الهداية؟ الجواب نعم. قد يقول قائل: ليس في القرآن الكريم عدد الصلوات، وليس فيه هيئة الصلوات، وليس فيه عدد الركعات، وليس فيه أشياء كثيرة مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس موجودا في القرآن الكريم. أجاب على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما تحدث عن النامصة والمتنمصة وما شاكل ذلك، فسألته إحدى النساء: هل ذلك في كتاب الله؟ هل ذلك في كتاب الله؟ الكلام اللي تقوله ده يا ابن مسعود هو في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت له: لقد رأيت ما قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. النامصة المرأة اللي بترقص الحواجب، والمتنمصة اللي بيفعل بها ذلك إلى آخره. ما قرأت ذلك في القرآن وما رأيت، قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن: قال لها: لو قرأتيه لوجدتيه. وانت قريت القرآن كويس وتفهمت. إن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا قوله وما آتاكم الرسول فخذوه باب مفتوح لكل أوامر الرسول تدخل منه، وما نهاكم عنه فانتهوا باب مفتوح لكل نواهي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كل ما قاله الرسول سنته، وسنته هي أقواله وأفعاله وتقريراته، كل ذلك من القرآن الكريم، وهو وحي لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهو تبيان لكل شيء. حينما تحدث الله عن القرآن الكريم قال تبيان لكل شيء، وهذا التعبير لم يرد لا بالنسبة لموسى ولا بالنسبة لعيسى. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن موسى فيقول: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. من للتبعيد، لم يقل وكتبنا له في الألواح كل شيء، من كل شيء. بالنسبة لعيسى عليه السلام يقول: ولأبين لكم بعض الذي حرم عليه، بعض من الكل. إذن الكلية منعدمة بالنسبة لموسى وبالنسبة لعيسى. بالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم الكلية موجودة تبيانا لكل شيء، لم يقل كما قال لموسى تبيانا من كل شيء، وإنما قال تبيانا لكل شيء. هذا تبيان عمى، كل ما قرأ القرآن لا يفهم عمى. وبالنسبة للآخرين أيضا رجس، تزيدهم رجسا لا رجس. كل ما تتنزل آيات تزيد المؤمنين إيمانا، أما تزيد الكافرين رجس على رجسهم كالمكان النجس حينما ينزل عليه المطر، رجسا لا رجس. هدى ورحمة، هدى ورحمة القرآن وبشرى، هدى ورحمة وبشرى لمن؟ للمسلمين فقط، هم الذين يستفيدون من هداه ويستفيدون من الرحمة التي جاءت فيه سواء في الدنيا أو في الآخرة، والبشارات التي جاءت في القرآن بالجنة وبمعية الله وبرضا الله إنما هي للمسلمين فقط. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأقدم لكم أخي العالم الجليل الشيخ عبد الراضي أمين ليكمل الحديث معكم وليتحدث معكم حديثا طيبا إن شاء الله.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستن بسنته الى يوم الدين. احمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا واشكره سبحانه وتعالى اولا على ان من علينا بنعمه الايمان والتوحيد، ثم اشكر الاستاذ فضيله الدكتور محمد جميل غازي، وساظل طوال حياتي شاكرا لله اولا ثم له ثانيا. ففي هذا المكان الذي اقف فيه تربيت، وفي هذا المكان كان نفسي الاول يوم ان كانت هذه البقعه مباءة للزبالة، ثم وفق الله عز وجل القائمين عليها بان اصبح بهذا البناء الشامخ، وذلك بفضل الله اولا ثم بفضل القائمين على هذا الطرح العظيم. في هذا المكان الحقل يوم ان كانت الزيتون، وانتم اعلم مني بالزيتون، ولكن الله عز وجل من علينا جميعا بهذا المكان لتقام فيه اعمده التوحيد عاليه خفاقه، وليقام فيه صوت القران الكريم بكل معانيه وبكل صوره. وكان الزرع في هذه الارض التي كان لا نفس فيها، حيث ايضا لم يكن هناك ماء يروى به اي نفس في هذه البقعه من منطقه الزيتون. وانني اذ اكرر الشكر الى استاذي فضيله الدكتور، وما زلت اذكر له هذا الارسال والجميل، بانه كان سببا رئيسي بعد الله سبحانه وتعالى بان مكنني من الوقوف لمواصله هذه الرساله في كل مكان خطه، سواء كان في الدول العربيه او في مصر، وما زلت خارج البلاد الان. وعندما رآني حيث وصلت أمس من السعودية، من علي بهذه اللحظات بأن ألتقي بها بينكم، مع أنني أستحي أن أتكلم في حضرتك، وأنني حقيقة أستحي أن أتكلم بعد كلامه، فليس بعد كلامه كلامي، ولكنني تشجعت على أن يصحح لي إعجازي، وعلى أن يقومني حتى يعلم أن النفس حقيقة صلح بتوفيق الله عز وجل ثم بتوفيقه هو ايضا. وبعد، فهذه كلمات قالها استاذنا في خطبة اليوم حول شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال فضيلة الاستاذ: شهادة حق، شهادة صدق، لا مراء فيها، لا كذب فيها، لا خلاف حولها، هي من القرآن الكريم. وانني اذ يحضرني حديثا رواه البخاري ورواه مسلم ورواه احمد ورواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يجمع الله الخلائق يوم القيامه، فياتي الله سبحانه وتعالى بنوح عليه السلام فيقول: يا نوح، هل بلغت؟ فيقول: اي وربي. فيقول الله عز وجل لنوح: ومن يشهد لك انك قد بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: احمد وامته صلى الله عليه وسلم. فياتي الله سبحانه وتعالى على امه محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: هل بلغ نوح رساله ربه؟ فقالوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إي وربنا، قد بلغ نوح رسالة ربه. فيقول الله عز وجل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام: وما أدراكم وأنتم لم تكونوا شهداء.